أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. عندما شرع المصنف في مسألة مقدمة الواجب قال قبل الخوض في تحقيق المسألة لابد من تقديم أمور، قدم ثلاثة منها. أولها كان في بيان أن المسألة أصولية عقلية أو فقهية لفظية. الثاني ذكر فيه تقسيمات المقدمة، والثالث ذكر فيه تقسيمات الواجب ذي المقدمة. هذا رابع هذه الأمور. الغرض منه بيان أن في وجوب المقدمة تفصيلات، ثم الجواب على هذه التفصيلات وإبطالها. فمن جملة تلك التفصيلات ما يظهر من عبارة صاحب المعالم التي نقلها المصنف هنا في المتن عن بحث الضد من كتاب المعالم. قال رحمه الله هناك إن الحجة التي أقيمت دليلا على إثبات وجوب المقدمة هي لو تمت وسلمت فإنما تنهض دليلا على وجوب المقدمة عند إرادة ذيها. فجعل بحسب ظاهر هذه العبارة إرادة وجوب إرادة ذي المقدمة شرطا في وجوب نفس المقدمة، وهذا يكون ظاهره التفصيل. فالمقدمة التي يراد ذوها تكون واجبة، والمقدمة التي لا يراد ذوها لا تكون واجبة. من جملة التفصيلات مختار الشيخ رحمه الله الذي أشرنا إليه في آخر كلامنا أمس في التذنيب الثاني، وهو أن الواجب من المقدمة ما قصد بها التوصل، سواء أوصلت في الخارج فعلا أم لم توصل. فما قصد به التوصل وقع على صفة الوجوب، أوصل أم لم يوصل بالفعل، حصل ذو المقدمة عقيبه أم لم يحصل. وما لم يقصد به التوصل لا يقع على صفة الوجوب وإن أوصل بالفعل وحصل ذو المقدمة عقيبة. هنا ألفت نظرك إلى أن قصد التوصل الذي اعتبره الشيخ في المقدمة الواجبة وإرادة ذي المقدمة الذي ذكره صاحب المعالم بحسب العبارة السابقة يرجعان إلى معنى واحد، لأن معنى إرادة ذي المقدمة من المقدمة ليس سوى عبارة أخرى عن أن يكون المقدمة مقصودا بها التوصل إلى ذيها، فهذا من حيث المعنى عين ذاك. لكن الفرق بينهما كما أشرت في كلامي قبل قليل عن هذا التفصيل الظاهر من عبارة صاحب المعالم، هو أن إرادة المقدمة عنده وبحسب ظاهر كلامه شرط في وجوب المقدمة، إذ قال: الحجة التي ذكرت للوجوب لو سلمت لم تنهض دليلا إلا على وجوب المقدمة عند إرادة ذيها، وجوبها يكون عند إرادة ذيها، فإرادة ذي المقدمة شرط لوجوب المقدمة عندها. لكن قصد التوصل الذي اعتبره الشيخ في المقدمة الواجبة لم يأخذه في وجوبها، وجوبها مطلق، نفس المقدمة مقيدة بقصد التوصل، هذا هو الفرق بينهما. من جملة التفصيلات مختار صاحب الفصول، وهو أن المقدمة الواجبة التي تتصف بالوجوب هي المقدمة الموصلة، أي بالفعل، فما أوصلت من المقدمة خارجا إلى ذيها وترتب عليها ذوها وأتي به بعدها تقع على صفة الوجوب، وما لم يحصل ذوها عقيبها لا تقع على صفة الوجوب. بناء على هذا يكون ترتب ذي المقدمة على المقدمة في الخارج من باب الشرط المتأخر، لأن ذا المقدمة متأخر عادة في الوجود عن نفس المقدمة، فالمقدمة عندما تقع لا يقال واجبة أو غير واجبة، ينتظر إذا وقع بعدها ذوها انكشف أنها وقعت على صفة الوجوب، وإذا لم يقع بعدها انكشف أنها لم تكن مصداقا للمقدمة الواجبة. فلا فرق بين أن يقصد بالمقدمة التوصل وعدمه على هذا القول. المقدمة الواجبة ما أوصلت في الخارج قصد بها التوصل أم لا؟ وما لم توصل في الخارج فليست مصداقا للمقدمة الواجبة، قصد بها التوصل أم لا؟ وهذا القول هو كقول الشيخ رحمه الله الذي نقلناه قبل قليل في أن وجوب المقدمة لم يؤخذ فيه الشرط. قلنا صاحب المعالم ظاهره أن إرادة ذي المقدمة شرط في وجوب المقدمة، لكن الشيخ اعتبر قصد التوصل في نفس المقدمة لا في وجوبها، والوجوب مطلق من جهة هذا القيد. قول صاحب الفصول كقول الشيخ في هذه الجهة، وجوب المقدمة عنده غير مشروط بإيصالها خارجا إلى ذيها، وإنما الإيصال شرط في نفس المقدمة. والفرق بين هذا القول وقول الشيخ قد ظهر من طي الكلام. قلنا المقدمة الواجبة عند الشيخ ما قصد بها الإيصال، أوصلت أم لم توصل، والمقدمة الواجبة عند صاحب الفصول ما أوصلت في الخارج قصد بها الإيصال أم لم يقصد. على هذا ظهر أن بين القولين عموما من وجه يجتمعان ويفترقان، فيجتمعان في مقدمة أتي بها بقصد التوصل إلى ذيها وتحقق ذوها بالفعل بعدها، فعند الشيخ واجبة لوجود شرط قصد التوصل، وعند صاحب الفصول أيضا واجبة لوجود شرط الإيصال الفعلي في الخارج، ويفترقان فيفترق قول الشيخ عن صاحب الفصول وتكون واجبة عنده دون عند الشيخ دون صاحب الفصول فيما لو قصد بها التوصل لكن لم يحصل الواجب بعدها، لم يؤتى بالواجب بعدها. ويفترق يعني مثلا واحد توضأ ولم يصلي، توضأ بقصد الصلاة ثم بعد ذلك لم يصلي، هذه واجبة عند الشيخ ليست واجبة عند صاحب الفصول. ويفترق قول صاحب الفصول عن قول الشيخ فتكون واجبة عنده دون الشيخ فيما لو تحقق بعدها الواجب النفسي وإن لم تكن أتي بها بقصد التوصل إليه. صنع المقدمة بأي قصد آخر غير قصد الإتيان بذيها والوصول إلى ذيها ثم بدا له بعد ذلك فأتى به، مثل واحد يسافر إلى مكة للتجارة أو للنزهة ثم يبدو له بعد أن وصل إلى هناك وكان الزمان زمان الحج أن يحج، فهذه مقدمة موصلة عند صاحب الفصول لأنها بل تحقق الواجب عقيبة فهي مقدمة واجبة، لكنها ليست واجبة عند الشيخ لأنها لم يؤت بها بقصد التوصل إلى ذي المقدمة. هذه تفصيلات ثلاثة، وبعدها ما يختاره المصنف وهو أن المقدمة مطلقة وجوبا وواجبا، لا اعتبر في وجوبها شيء مما ذكر، خصوصا إرادة المقدمة الذي أخذه فيها أو في وجوبها صاحب المعالم، ولا اعتبر في نفسها في متعلق الوجوب في نفس الواجب وهي المقدمة شيء مما ذكره الشيخ أو صاحب الفصول من قصد التوصل أو الإيصال. وذلك لأنه تقدم سابقا في بعض الكلام في ذيل الحديث عن رجوع القيود إلى المادة أو الهيئة، آخر الكلام هناك قلنا إن المقدمة تتبع في وجوبها من حيث الإطلاق والاشتراط لوجوب ذي المقدمة، إذا كان وجوب ذي المقدمة مطلقا فوجوب المقدمة مطلق، وإذا كان وجوب ذي المقدمة مقيدا ف فوجوب المقدمة أيضا مقيد بنفسي قيدي وجوبي ذيها. هذا ذكرناه هناك. ووجه أن المقدمة بناء على القول بالملازمة بين وجوب شيء ووجوب مقدمته، فوجوبها رشحة من رشحات وجوب ذيها ومعلول من معاليله. على الملازمة هكذا، إذا وجب الشيء وجبت مقدمته، فوجوب الشيء ملزوم لازمه وجوب مقدمته، من باب أن هذا علة وهذا معلول، هذه العلة اللازم لها ينشأ عنه. لولا إيجاب الموجب هذا الشيء ما كان وجه لإيجاب هذه المقدمة، لأنها في نفسها ليس فيها ما يقتضي طلبها، وإنما تطلب لأجل ذاك وتبعا لطلب ذاك. حقيقة مقدميتها تقتضي هذا المعنى. هكذا على القول بالملازمة. وفي الوجوبات للمقدمات المستفادة من وجوبات ذوات المقدمات على الملازمة، وهكذا أيضا في الوجوبات مستفادة من جعل الشارع ابتداء، فإن مثل وجوب الوضوء وإن استفيد من قوله تعالى فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق الآية، ولم يستفد بقاعدة الملازمة بين وجوب الصلاة ووجوب الوضوء، لأننا لا نطلع لولا بيان الشارع على مقدميته للصلاة، لكن بعد اطلاعنا على إيجاب الشارع لا نلتفت إلى أنه مقدمة وأن فيه ملاك المقدمية، ونفهم أن الشارع إنما أوجبه إيجابا تابعا لإيجابه الصلاة. على كل حال وجوب المقدمة يكون تابعا لوجوب ذيها ومعلولا له. بناء على هذا لا يعقل أن يوجد المعلول من دون وجود علته، بأن يفرض مثلا أن وجوب المقدمة مطلق غير مقيد بقيد فهو موجود، لكن وجوب ذيها مقيد بقيد لم يتحقق فهو غير موجود. هذا معنى أن المعلول وجد من غير علته وهو محال. وكذلك لا يعقل في عكسه أن توجد العلة ولا يكون المعلول موجودا، بأن يفرض أن وجوب ذي المقدمة مطلق لا يقف على شيء ولذلك فهو حاصل ومتحقق بالفعل، بينما وجوب المقدمة نفسها مقيد بقيد على خلاف وجوب ذيها ولم يحصل القيد، فوجوب المقدمة غير حاصل. هذا معنى أن العلة وجدت وتخلف عنها المعلول. كل من تخلف المعلول عن العلة وتخلف العلة عن المعلول، الأول معنى وجود العلة بلا معلول تخلف المعلول، ثاني معنى وجود المعلول من دون علته تخلفت العلة عن معلولها، كل من هذا وذاك محال عقلا. وبعد الفراغ عن كون وجوب ذي المقدمة هو العلة لوجوب المقدمة نفسها، يتضح أنه لا يمكن فيهما وبينهما هذا التخلف، فلا يعقل إطلاق وجوب ذي المقدمة وتقيد وجوب المقدمة، ولا يعقل عكسه. على هذا الكلام يتضح بطلان التفصيل الذي استظهر من عبارة المعالم، وذلك ببيان أن وجوب ذي المقدمة لا يتقيد بإرادته، هو مطلق من جهة هذا الشرط. تجب الصلاة أردتها أم لم تردها، فإذا لم يتقيد هو بإرادته كان مطلقا من جهة هذا الشرط، فمقتضى ما تقدم من كلام أنه لابد أن يكون وجوب المقدمة، وجوب الوضوء مثلا، أيضا غير مقيد بإرادة الصلاة، بإرادة ذي المقدمة، على خلاف ما ذكر صاحب المعالم. وإلا لكان معنى ذلك أن وجوب ذي المقدمة كالصلاة فعلي متحقق لعدم اشتراطه بالشرط، بينما وجوب الوضوء مثلا غير فعلي لاشتراطه بالشرط الذي هو إرادة ذيها، وفرضنا أن الشرط لم يتحقق، ومرجعه كما ذكرنا إلى وجود العلة من دون وجود معلولها. إذن يبقى فقط أن نبين من أين قلنا إن وجوب ذي المقدمة لا يتقيد ولا يشترط بالإرادة. هذه جعلناها مقدمة في الرد على صاحب المعالم، وجوب ذي المقدمة غير مشروط بالإرادة، إذن يلزمه أن يكون وجوب المقدمة أيضا غير مشروط بها حتى لا يتخلف المعلول عن علته. ومن أين قلت إن وجوب ذي المقدمة غير مشروط بإرادته؟ نقول أولا هذا هو المسلم والمفروض، وبحسب الظاهر حتى صاحب المعالم معترف بهذا، إن الواجب النفسي غير مقيد وجوبه بإرادته. وعلى كل حال هو لم يذكر خلاف هذا، إن لم أقل هو مسلم ومعترف بهذا، ولم يذكر خلاف هذا، ولم يذكر إلا تقيد وجوب المقدمة بالإرادة بحسب ظاهر العبارة، ولم يقم دليل أصلا على اعتبار إرادة الشيء المطلوب نفسيا في وجوبه النفسي، بل ثانيا قد يقال بالعكس، وهو أن الدليل قام على خلافه، وأنه لا يمكن أن يكون وجوب ذي المقدمة مقيدا بإرادته كما ذكر هذا الدليل في الرد على صاحب المعالم. صاحب التقريرات مطارح الأنظار، وحاصل هذا الدليل أن يقال إنه لو قلنا بتقيد وجوب الواجب النفسي بإرادته للزم أنه إذا أراده المكلف كان حينئذ واجبا لتحقق الشرط، وإذا لم يرد كان غير واجب لفقد شرط الوجوب. فيلزم أن يناط وجوب الشيء وعدم وجوبه بإرادة المكلف، إذا أراده وجب، وهذا كما ترى يرجع إلى أنه عندما لا يريد المكلف الواجب فيتركه، عندما لا يريده لا يفعله، لأنه لو فعله لكان أراده، فإن فعله اختياري مسبوق بالإرادة، فعندما لا يريده لا يفعله، فيلزم أنه عندما لا يريده ولا يفعله لا يكون واجبا، وبالتالي لا يكون تركه أصيانا مثلا، وهذا خلاف المسلم، ترك الواجب عصيان، مضافا إلى ما هو معلوم من ظواهر الأدلة بل وكلمات العلماء من أن التكاليف ثابتة على وجه الإطلاق من دون تقيد ثبوتها بإرادة متعلقاتها. أردت الصلاة أم لم ترد هي محكومة بالوجوب، مشروطة بأشياء أخرى، بالوقت، بكذا، بالبلوغ، من الشرائط العامة، لكن من جهة إرادة ذيها، إرادة متعلقها، إرادة متعلق هذا الوجوب وهو الصلاة، هي مطلقة. أردت الصلاة أم لم ترد فمع تحقق بقية الشروط وجوبها ثابت. هذا معلوم من ظواهر الشريعة نصوصا وفتوى، نصوصا وأخبار أو آيات وفتوى علماء أيضا بما لها من قوة الكشف أيضا عن النص أو عن رأي المعصوم عن واقع الشريعة. هكذا ذكر صاحب التقريرات، ولعله يمكن الدفاع عن صاحب المعالم، وذلك أنه رحمه الله لم يدعي أن كل واجب نفسي مقيد بالإرادة، أو كل واجب مطلقا نفسي أو غير نفسي مقيد وجوبه بالإرادة، لم يدعي مثل هذا، حتى يقال إذا أنيط وجوب الواجبات على الأقل في خصوص هذه النفسيات بالإرادة لزم عند عدم الإرادة عدم وجوبها وبالتالي عدم العصيان بتركه. لم يقل كل واجب وجوبه مشروط بالإرادة، وإنما قال إن هذه الحجة لو تأملت فيها يخرج منها أن خصوص وجوب المقدمة، هذا الوجوب الغيري، هو مشروط بإرادة ذي المقدمة، هكذا قال. بناء على هذا ماذا كان الإشكال؟ أنه لو أنيط الوجوب بالإرادة لازم عند عدم الإرادة عدم تحقق العصيان بالترك، ونقول لو أنيط وجوب المقدمة بإرادة ذيها فعند عدم إرادة ذيها يلزم عدم وجوب المقدمة، وإذا لم تجب المقدمة لم يكن تركها عصيانا. نقول نعم، ثم ماذا؟ ترك المقدمة على كل حال ليس بعصيان من حيثه، كما أن فعلها ليس بإطاعة من حيثه، وإنما الإطاعة والعصيان بفعل أو ترك ذي المقدمة، يمكن أن تفعل كل المقدمات ولا تأتي بذي المقدمة وكأنك ما فعلت شيئا، ويمكن أن تترك كل المقدمات فلو فرض أمكن حينئذ أن تأتي بذي المقدمة فكأنك ما تركت شيئا ولا عصيت بشيء. ليست العبرة في فعلي أو تركي نفس المقدمة، وإنما العبرة في تحقق العصيان وعدمه في فعلي أو ترك ذي المقدمة. فنقول وجوب ذي المقدمة ثابت، وجوب المقدمة مشروط بإرادته، فلو أراده ثبت وجوبه وجوبها أيضا، ولو لم يرده سقط وجوبها. لكن معنى أن لا يريد أن يترك، وإذا ترك عصى فيه، وإذا عصى فيه استحق العقاب عليه. ثم بعد ذلك يكون ترك المقدمة وعدمه صيان ولا تكون واجبة، ولم يستلزم ذلك تركه واجبا. لو ترك وفات لكان يتحقق به العصيان ويستحق عليه العقاب، لكن لزم من قوله عدم العصيان وعدم العقاب، لم يترك واجبا من هذا القبيل. الواجب الذي بتركه يتحقق العصيان ويستحق العقاب هو النفسي، وقد تركه ونلتزم بتحقق العصيان واستحقاق العقاب عليه. والآخر الذي قلنا سقط وجوبه ويلزم فعلا أنه عند تركه لا يكون قد ترك واجبا، وهو وجوب المقدمة الوجوب الغيري، ليس وجوبا، لو ترك واجبه لصدق العصيان واستحق معه العقاب. واضح الكلام؟ يمكن بهذا البيان أن يقال هذا ليس بإشكال على صاحب المعالم. نعم، هناك ما تقدم من دليل التبعية، قلنا لما كان وجوب مقدمة الشيء معلولا لوجوب ذي المقدمة لزم أن يتبع المعلول العلة وجودا وعدما، إطلاقا واشتراطا. إطلاق واشتراط راجع إلى الوجود والعدم، وإذا مطلق يكون موجودا فالآخر يتبعه في الوجود أي في الإطلاق، إذا مقيد لا يكون موجودا لعدم قيده، يعني يكون معدوما، فالآخر يتبعه في العدم يعني يتقيد معه. قضاء لحق التبعية المستفادة من كون وجوب المقدمة معلولا لوجوب ذيها، نقول لابد أن يكون وجوب المقدمة مطلقا عن شرط الإرادة غير مقيد بها، كما أن وجوب ذيها مطلق عن بعد الفراغ عن أن وجوب ذي المقدمة لم يتقيد بالإرادة، نقول وجوب المقدمة أيضا لا يتقيد بالإرادة تبعا له. هذا هو الدليل الذي يدل على بطلان التفصيل المتقدم. وأما ما ذكر في التقريرات وقلت يمكن أن يناقش فيه بما ذكرت. هذا المقدار أحب أن أقرأه مع عبارة أمس حتى لا تفوت العبارة أو يجتمع مع تحصيلها الخروج عن الوقت المرسوم. قال: ثم إنه أو إنه قد انقدح مما هو التحقيق في وجه اعتبار قصد القربة في الطهارات، التحقيق الذي هو كون الطهارات عبادات نفسية ذاتية، نفسية قل لا ذاتية، لأن هناك اصطلاح آخر عبادة ذاتية عبادة ذاتية عبادة بالذات مثلا، يعني مثل السجود يقولون عبادة بالذات مقابل عبادة لا بالذات، الشارع مثلا جعلها عبادة. على كل أدري، لكني لا أريد أن أقرأ. نعم لو كان المصحح. إذا ظهر وانقدح من هذا التحقيق صحة العبادة أو الطهارة ولو لم يؤت بها بقصد التوصل بها إلى غاية من غاياتها كالصلاة، تصح بالإتيان بها بقصد عبادتها النفسية، استحبابها النفسي، ولا يحتاج إلى قصد أمرها الغيري، ولا بالتالي إلى قصد التوصل بها إلى الغير، اللذين قلت إنهما إما شيء واحد أو لازم وملزوم. قصد الأمر الغيري يلزمه قصد التوصل بها إلى الغير أو هو عينه. والشيخ أخذ في صحة المقدمة العبادية أن يؤتى بها بقصد التوصل بها إلى الغير بالدليل الذي ذكرناه أمس وسيشير إليه بالعبارة. يريد أن يرد على هذا، يقول على ما صححنا لا يعتبر قصد التوصل، ولو أردنا أن نعتبر قصد التوصل لم نعتبره من الدليل الذي ذكرت، وإنما يكون الوجه في اعتباره أحد الوجهين اللذين صححت بهما عبادية الطهارة، عبادية هذه المقدمة، لأنهما مبنيان على نشو عباديتها من أمرها الغيري، ولولا باقتضاء ذاته، بل على الأول من جهة أن قصده محصل لقصد العنوان المأخوذ في المقدمة واقع إجمالا، وعلى الثاني من جهة أن قصد أمر المقدمة غيريان دخيل، التعبد بها بقصد أمرها دخيل في تحقيق الغرض من ذي المقدمة. غرض الصلاة لا يتحقق إلا إذا أتي بالوضوء بقصد أمره. على كل حال على الوجهين منشأ التعبدية أو العبادية قصد الأمر الغير، لكن مرة أخرى لا من جهة اقتضاء ذاته، فإنه توصلي ليس في ذاته اقتضاء تعبدية، بل من جهة أخرى بيناها على اختلاف الوجهين. فلو صحح اعتبار العبادية بأحد الوجهين وابتنى على قصد الأمر الغير كما فيهما للزم منه لزوم الالتزام باعتبار قصد التوصل في العبادة، لأن قصد أمرها الغير اللازم على هذين الوجهين إما هو عين قصد التوصل بها أو يستلزم قصد التوصل بها إلى الغير إلى ذي المقدمة، فلا بد من قصد التوصل. لكن طبعا سنقول إننا رددنا هذين الوجهين ولم نقبلهما، وعلى كل حال لا يصحح اعتبار قصد التوصل من ذاك الدليل الذي ذكرت، وسأعود وأبينه عندما يتعرض له من العبارة. قال نعم لو كان المصحح، طبعا على ما تقدم من كلامه تصح ولو لم يؤت بها بقصد التوصل ولو لم يؤت بها بقصد أمرها الغيري، لكن يجوز أيضا أن يؤت بها بقصد أمرها الغيري، لأنه عنده يصلح مرآة لقصد ما هو العبادة والمستحب النفسي، فيتحقق في ضمنه قصده إجمالا. هذا كان ذكره، ومن هنا أفتى العلماء بكفاية الإتيان بها بقصد أمرها الغيري. نعم لو كان المصحح لاعتبار قصد القربة في الطهارة أو الطهارات أمرها الغيري، يعني بناء على الوجهين اللذين ذكرهما الشيخ، لكان قصد الغاية قصد الصلاة مثلا، يعني قصد التوصل بها إلى الصلاة، قصد الغاية منها قصد التوصل إليها، لكان مما لا بد منه في وقوعها صحيحة، فإن الأمر الغيري لا يكاد يمتثل إلا إذا قصد التوصل إلى الغير. حقيقة الأمر الغيري هذا أمر بالشيء لأجل الغير. ومرة تريد أن تأتي بالمقدمة كيفما كان، مثل التطهير للبدن من الخبث لا يعتبر فيه القربة، وبهذا يكفي فيه أن تكون ممن يسير في النوم فيخرج إلى صحن الدار ويأخذ الماء ويصب على الثوب أو على البدن صبا مطهرا، ويتفق أن يكون هناك من يرى ذلك أو آلة تصوير تصور ذلك، فتراه أنت في اليوم الثاني وتحقق الطهر. مرة نتكلم عن تحقيق المقدمة كيفما كان، فهذا ممكن حتى أثناء النوم. وأخرى نتحدث عن الامتثال بالمقدمة، يعني تحقيق عباديتها. لذلك قال لا يكاد يمتثل الأمر الغير المتعلق بالطهارة المفروضة عبادة، واللي لابد في تحقيق عباديته من إتيانها امتثالا إطاعة للأمر الغيري. فالأمر الغيري لا يكاد يمتثل إلا بقصده حين الإتيان، الذي هو عبارة أخرى أو مستلزم لقصد التوصل بها إلى الغير. حقيقته هذا أتوضأ هذا الوضوء إطاعة لأمره الغيري. ما معنى أمره الغيري؟ الأمر الذي تعلق به لأجل أنه يوصل إلى الصلاة مقدمة لها. ومعنى أتوضأ الوضوء بقصد إطاعة أمر الغيري يعني أتوضأه من حيث هو مقدم للصلاة وقاصدا به الوصول إليها. فإذا فإن الأمر الغير لا يكاد يمتثل إلا إذا قصد التوصل إلى الغير، حيث لا يكاد يصير داعيا إلا مع هذا القصد. فإن كل أمر يدعو إلى ما تعلق به، وهذا بأي شيء تعلق؟ بالمقدمة. لست أتحدث عن أخذ عنوان المقدمة في المتعلق أو لا كما مر في بعض الكلام، لا لا، أفرض ذات المقدمة واقع تعلق بها بأي ملاك؟ بملاك أنها مقدمة، أي بملاك أنها موصلة إلى الغير. إذن هو يدعو إلى ما هي المقدمة، إلى ما هو الموصل إلى الغير. فإذا أردت أن أستجيب لهذه الدعوة وأتداعى عن هذه الدعوة، فلا بد أن أتحرك نحو الإتيان بما هو مقدمة، أي ما هو موصل إلى الغير، ولا يكون داعيا إلا هنا، لا يدعو إلا إلى هذا ولا يدعو إلى شيء آخر. بل في الحقيقة يكون هذا القصد إلى الغير، إلى النفس، هو الملاك لوقوع المقدمة عبادة، ولو كان لها أمر غيري ولكن لم يقصد أمرها، أو حتى لم يكن لها أمر غيري أصلا. أفرض لم نقل بالملازمة وبترشح وجوب وطلب غيري على المقدمة من طلب ذيها النفس، أو قلنا به وكان لها وجوب لكن لم أقصده في مقام الامتثال. ومن هذا الكلام يظهر أن قصد الأمر الغيري ليس عين قصد التوصل، التفت، لكنه مستلزم له، ويعني يقتضيه. واضح كيف؟ فلو فرضنا أنه لا أمر غيري أصلا، أو كان الأمر الغيري موجودا ولكن لم يقصد، ومع ذلك أتى بالمقدمة قاصدا بها الوصول إلى الصلاة مثلا، نقول هذا كافي، لا يحتاج إلى الأمر أصلا، هو هذا الملاك في عباديتها. واضح؟ وهذا هو السر في اعتبار قصد التوصل في وقوع المقدمة عبادة. هذا هو السر، يعني ما قاله قبل قليل من كون المصحح لاعتبار القربة فيها أمرها الغيري، حينئذ لكان قصد الغاية مما لابد منه، قصد التوصل مما لابد منه. فالسر في اعتبار قصد التوصل في وقوع المقدمة عبادة هو هذا، أن يكون المصحح لاعتبار القربة فيها أمرها الغير، يعني بأحد الوجهين بالبيان الذي بين، لأن الأمر الغيري يدعو إلى هذا المعنى، يدعو إلى المقدمة، إلى ما يوصل إلى الغير، فيستلزم قصد التوصل إلى الغير، ولا يمتثل إلا في هذا الفرض. فلو صححنا اعتبار القصد هذا فمن هذا الباب، لا ما توهم من أن المقدمة، هذا إشارة إلى دليل الشيخ على اعتبار قصد التوصل في المقدمة العبادية، هو اعتبر قصد التوصل في المقدمة عموما، لكن محل كلامنا فعلا في الطهارات التي هي مقدمات عبادية. وأمس قلت وذكر على اعتبار قصد التوصل في المقدمات عموما أدلة، لكن في خصوص المقدمة العبادية ذكر هذا الدليل، واضح؟ لا ما توهم من أن المقدمة إنما تكون مأمورا بها بعنوان مقدمية، أمر الغير يتعلق بما هو معنون بعنوان المقدمة، يعني عنوان المقدمية دخيل في متعلق الأمر، موضوع الأمر. فلا بد عند إرادة الامتثال بالمقدمة وبإتيان المقدمة من إتيانها مع قصد، من قصد هذا العنوان، حتى تكون أتيت بمتعلق الأمر، لأن الامتثال هو الإتيان بمتعلق الأمر بقصد هذا الأمر. وقصدها أي المقدمة كذلك بعنوان مقدمية لا يكاد يكون بدون قصد التوصل إلى ذي المقدمة بها. تقول أريدها بما هي مقدمة، وما معنى بما هي مقدمة؟ يعني بما هي يتوصل منها إلى الغير. لا هذا الذي توهم فإنه فاسد جدا. ضرورة أن عنوان المقدمية ليس بموقوف عليه الواجب، عنوان المقدمية غير مأخوذ في الواجب، ولا غير فالأكل لا يريد بالواجب هنا نفس المقدمة، يريد الواجب النفسي. فالواجب النفسي ذو المقدمة موقوف على ذات المقدمة أفعالها، لا على عنوانها، عليها بعنوان المقدمية. فإذا الواجب غير موقوف على عنوان المقدمية، وعنوان المقدمية ليس هو بالحمل الشايع مقدمة للواجب. يعني مقصود من الحمل الشايع أنه ليس هو في واقعه الخارجي، في وجود الخارجي مما يتوقف عليه الواجب، وإنما كانت المقدمة بالحمل الشايع ما يكون عليه التوقف خارجا، نفس المعنونات ذات الوضوء لا عنوان مقدميتها بعناوينها الأولية، يعني بما هي معنون بعنوان وضوء، بعنوان أفعال غسل مسح إلى آخره، مقابل عنوان مقدمية، العنوان الذي في نفسه مقابل عنوان بلحاظ الغير الذي هو عنوان مثلا ثانوي بالقياس إلى ذاك. لا، المقدمة ذات هذه بعناوينها النفسية الأولية لا بعناوينها الغيرية الثانوية، لأن هذا الذي يتوقف عليه الصلاة في الخارج، الصلاة في الخارج تتوقف على الغسل والمسح، لا على الغسل والمسح المتعنون بعنوان أنه مقدمة للصلاة، فلا دخل للعنوان في المقدمية. إذا لم يكن له دخل فالوجوب الغيري لا يتعلق به، بطل في مقدمة. أول مقدمة، انظر، المقدمة إنما تكون مأمورا بها بعنوان مقدمية، والوجوب الغير والأمر الغير يتعلق بها بعنوان مقدمية، وأبطلنا هذه المقدمة، بطل الدليل. نعم، المقدمية هذه الحيثية إنما تكون إلا لوجوب ذوات هذه المقدمات، هذه الأفعال، فهذا خلط بين الحيثية التعليلية وحسبان وبين الحيثية التقييدية. حيثية تقييدية تكون جزء الموضوع، مقدمية المقدمة ليس حيثية تقييدية، بل هي مجرد علة لثبوت الحكم للموضوع. والحمد لله رب العالمين.